الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال: وأخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بقير عن أبيه عن سالم مولى الشداد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير حاول، حدثنا اسحاق، اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه، حتى اذا كنا بماء للطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح لم يمس الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذه الحديث تدل على أنه لا بد من غسل الرجلين بكمالهما، وأنه لا يجوز المسح على الرجلين أو ترك البعض. وأما قراءة وأرجلكم فإن محمولة على ما إذا كان على الرجل ما يسترها من جورب أو خف أو نحوه، فإن القراءة المشهورة بالكسر وأرجلكم بالنصب وأرجلكم المرد بالغسل: أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة المشهورة في الفتح معطوفة على الغسل الوجه واليدين. أما قراءة الجر فاختلف فيها العلماء، منهم قال إنها على الإتباع كقولهم: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، كان المفروض يقال ايش؟ جحر ضب خرب، لان خرب صفه للجحر والجحر مرفوع، لكن هذا على سبيل الاتباع: جحر ضب خرب تتبع لما قبلها. هذا قول، هذا قول في نظر. القول الثاني هو ارجح، وأن المراد أن تحمل على ما إذا كان على القدم ما يسترها من خف أو جورب فيمسح عليها إذا كانت مستورة، هذا يكون في دليل على جواز المسح على الخفين من القرآن. أما ما ذهب إليه الرافضة من جواز المسح على القدم وهي مكشوفة فإن هذا خلاف الإجماع، فأهل السنة وخلاف الجماعة لا خلاف بينهم أنه يجب غسل القدم إذا كانت مكشوفة، وأن المسح لا يجزئ، وهذا خلاف لا يعتد به لأن الرافض ليس من السنة والجماعة. وهذه الأحاديث صريحة بعدم جواز المسح على القدم إذا كانت مكشوفة. أما ما جاء في السنن من غسل القدم وعليه النعل، هذا جاء من حديث عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه توضأ قال: ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فتوضأ، فلما وصل غسل الرجلين غسلهما وعليهما النعلان، صب عليه فتلهما بالنعل وغسل قدميه ولم يخلع النعلين. اختلف في العلم، منهم قال انه منسوخ، منهم قال انه ضعيف، منهم قال محمول على انه غسلهما وان كانت النعل عليها، لكنه فتلهما اي حرك القدم وانغسلت ولو كانت تحت النعل، المحمول على أنه أسبغ القدم. وبكل حال هذا الحديث لابد أن يؤول بما يوافق هذه الأحاديث الصحيحة. هذه الأحاديث ويل العقاب من النار هذا متفق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من ترك شيئا من القدم ولو صغر. وسيأتينا حديث جابر الغام عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على قدم رجل مثل الظفر أن يصبها الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. وعند أبي داود قال أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. هذا حديث صحيح صريحة لأن القدم إذا كانت مكشوفة لا بد من غسلها كلها، أنه لو ترك جزءا منها ولو قدر الظفر أو أصغر فإنه يجب عليه يعيد الوضوء. إذا نقول حديث علي رضي الله عنه في غسل القدم تحت النعل، هذا إما أن يقال إنه شاذ ضعيف مخالف للحديث الصحيحة وينتهي أمره بالتضعيف، وإن صححناه قلنا إنه محمول على أنه غسلها غسلا كاملا وإن كانت تحت النعل، حرك فتلها يحرك القدم، صب الماء يحرك القدم فيدخل الماء بين القدم والنعل مع التحريك. المهم أنه لا يستدل به على ترك شيء من القدم. هذا الحديث أصح وأصرح لوجوب غسل القدم كليا لكان مكشوفا. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قالوا حدثنا وفيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضعون من المطهرة فقال أسقط الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. العراقيب العرقوب والعقب كلها معنى واحد وهو مؤخرة القدم، لأن المتوضئ قد لا يراه فيظن أنه غسل قدمه ويترك شيئا من العقب لم يغسل لأنه لا يراه فيتساهل، بخلاف مقدم القدم فإنه يراه، فيجب على المتوضئ أن يتأكد من غسل جميع القدم. جاء في بعض الروايات ويل العقاب وبطون الأقدام من النار، وذلك بطن القدم قد لا ينتبه له، تبقى في بقعة لا ينتبه، فيجب عليه أن يتأكد من إيصال الماء لجميع القدم، العقب وبطن القدم يتفقده ويتأكد من إيصال الماء إليه. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شريد حدثنا حسن محمد ابن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا أيضا من أدلة على وجوب غسل جميع القدم، أبصر موضع ظفر، وهذا قدر قليل موضع صغير، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويحسن وضوءه. إحسان الوضوء ما المراد به؟ المراد الإعادة أو المراد غسل تلك البقعة؟ هذا محتمل، لكن بينته رواية أبي داود فأمر أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، يعيد الوضوء. فإذا ترك بقعة فإذا طال الفصل وجب عليه يعيد، يعني هذا دليل على وجوب الموالاة في الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء. وأما إذا كان الفصل قصيرا، يعني رأى هذه البقعة بعد أن فرغ بوقت قصير، فإنه يغسل هذه البقعة وما بعدها، رآها في ذراعه الأيسر يغسل ذراعه الأيسر ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه يكمل، لأن الفصل قصير ولم تنقطع المولاة. أما إذا طال الفصل فإن ما سبق يبطل لعدم المولاة ويعيد الوضوء، كذلك يعيد الصلاة. كذلك لو رأى مثلا على قدمه ما يمنع وصول الماء توضأ وصلى ثم رأى في قدمه ما يمنع الماء مثل البوية أو أشياء من القبيل تمنع وصول الماء وراها على قدمه، فإنه يعيد الوضوء يزيل هذا المانع ثم يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أنه لم يصل الماء إلى جميع القدم. هل يعفى عن الشيء اليسير؟ الحديث ورد في الحديث ورد بقدر الظفر، لكن لو قال قائل ما كان دون الظفر هل يجب إعادة الوضوء أم يعفى عنه؟ نقول ذهب بعض العلم إلى العفو عن الشيء اليسير جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعفى عن ما يكون من الأوساخ تحت الظفر، يعفى عن الأوساخ تكون تحت الظفر ويقاس عليه ما أشبهه، يعني كما لو واحد مثلا وجد نقطة بوية صغيرة جدا قدر الأوساخ التي تكون تحت الظفر، تحت الظفر لا يعفى عنه، والأحوط أن يعيد. لكن لو ترك، لو لم يعد لا حرج إذا كانت هذه النقط صغيرة جدا قدر الأوساخ التي تكون تحت الظفر، لأن هذا هو المعروف عند أهل العلم أن الإنسان كان في أوساخ تحت الظفر فإنه لا يعيد، لأن هذا شيء معتاد كثير ويحصل كثيرا فيشق الإعادة. ابن تيمية رحمه الله قاس عليه، قال يعفى عما يشبهه في القدر، وقع القص صغيرة جدا أن تكون بقدر الأوساخ هذه أيضا يعفى عنها. على كل حال أحوط أن يعيد، لكن لو لم يعد فالأمر فيه سعة إذا كانت هذه البقع صغيرة جدا. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاول، حدثنا أبو الطاهر واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سويد بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا شكل الراوي ولا فرق بين المسلم والمؤمن، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا يدل على فضل الوضوء أنه يكفر السيئات من التي حصلت بالوجه أو باليدين أو بالقدمين، لكن كما سبق تحمل على الصلاة. حدثنا محمد معمر ابن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أحسن الوضوء الإحسان الواجب، وليس المراد بالإحسان المستحب كغسل الثلاث، إنما المراد الإحسان الواجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك بقعة ارجع فأحسن وضوءك، وليس المراد الإحسان المستحب، لأنه يعني لو حمل على المستحب لم يكفر إلا عن من يتوضأ على السنة على الكمال ثلاث غسلات. أنا أقول إذا غسل ولو غسلة واحدة يحصل بها الإصباغ حصل له هذا الفضل، إذن الإحسان يحمل على الواجب. باب استحباب إطالة الغرة والتحليل في الوضوء. حدثني أبو كريم محمد بن علاء والقاسم زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمل قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا يدل على أنه لابد من غسل المرفق كما سبق أنه داخل في الواجب، النبي عليه الصلاة والسلام غسل حتى أشرع في العضد من أجل غسل المرفق كاملا. وكذلك الكعب أيضا داخل في الغسل لأنه غسل حتى أشرع في السر. قال ابن هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحييره فليفعل. هذا بين العلماء أنه مدرج من كلام ابن هريرة رضي الله عنه وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواه عن أبي هريرة جمع من الرواة جمع كثير لم يذكر هذه الزيادة، فرد بها نعيم بن مجمر فدل على أنها ليست من الحديث، أنه زادها أبو هريرة مرة من المرات. وفي بعض الألفاظ قال أحسبه قال، يعني فيها شك، أحسبه قال يعني رفعه. وجاء الحديث أيضا من غير طريق أبي هريرة عن صحابة آخرين لم يذكروا هذه الزيادة، فدل هذا على أنها مدرجة كما بين الحافظ رحمه الله في الفتح. وأيضا من تأمل هذه الزيادة فإن معناها لا يصح، من استطاع منكم فليطل غرته. كيف يطيل الغرة؟ لا يمكن طالة الغرة، هي البياض الذي يكون في الوجه. كيف يطيل الغرة؟ إذا أطالها غسل عضو آخر، لو أطالها من أعلى غسل جزء من الرأس، لو أطالها من أسفل غسل جزء من الرقبة، وهكذا من اليمين واليسار يغسل الرأس. فالوجه عضو محدود لا يمكن إطالته، لو أطالها غسل عضو آخر. والله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والرأس ليس من الوجه، الرقبة ليست من الوجه، فلا يمكن إطالة هذا العضو لأن الله تعالى أمر بغسله كاملا، فلا يمكن إطالته إلا بغسل عضو آخر لم ترد النصوص بغسله. بخلاف اليد يمكن أن تطال، يطال التحجيل في اليد لأن اليد تمتد إلى الكتف، وكذلك الرجل تمتد إلى الورك، كلها تسمى رجل، هذا يمكن. لكن في الوجه ما يمكن لأنه يجب استيعاب كامل العضو، فلا يمكن إطالته. فإذا نقول هذه اللفظة أولا لا تثبت من جهة السند، وثانيا لا تصح من جهة المعنى. ثم إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إطالة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لهذه الزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل حتى يتم غسل الكعبين ويشرع في الساق، يعني يغسل أول الساق لأجل استيعاب الكعبين، ولم يكن يغسل نصف الساق أو إلى الركبة. ولو كانت الإطالة مشروعة على سبيل الاستحباب لكان أولى الناس بفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه كان يغسل إلى نصف الساق أو أكثر. كذلك في اليد لم يكن يغسل نصف العضد أو العضد كاملا. أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي زاد هذه اللفظة، وكان يفعلها كما سيأتي الحديث أنه توضأ فغسل يده حتى الأبط، وهذا لا شك أنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه لم يصف فيه. حدثني هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث بن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يبلغ المنكبين. في بعض الألفاظ فغسل يده حتى بلغ الأبط، غسل يد كلها إلى الأبط، هذا مخالف السنة. ثم غسل يديه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. غرة هي بياض في الوجه، التحجيل هو البياض في اليدين والقدمين، يكون في يدي ورجلي الفرس، الغرة بياض في وجه الفرس والتحجيل في يدي ورجلي. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الشعري سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، أيلة مدينة الشام، وعدن معروف له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا عامية وأكثر من عدد النجوم من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يصد الناس يعني من ليس من أمته فإنه يصده، لأن الحوض خاص بأمته عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله تعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما أي علامة ليس في أحد من الأمم تجدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. لكن لو قال قائل إنه ورد بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما جاء في السنن ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فكيف إذا نقول لكم سيمة ليست لأحد من الناس وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الحديث ضعيف، هذه الزيادة لا تصح، هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، هذه الزيادة في ضعف كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لو قال قائل فيه دليل صحيح، فإنه جاء صحيح البخاري في قصة جريج أنه لما اتهم بالزنا بتلك البغي قال دعوني أصلي، فقام فتوضأ فصلى، فتوضأ فصلى، هذه الرواية عند البخاري فيها التصريح بالوضوء. فكيف الجمع؟ من العلماء قال إنه يعني هذا في إثبات الوضوء، لكن لازم يكون في الوجه واليدين والرجلين، لكن هذا القول فيه بعد، لأنه أين يكون الوضوء إذا لم يكن في الأطراف، في الوجه واليدين، في الوجه واليدين والرجلين، أين يكون؟ ماذا يغسل؟ يعني يبعد، ماذا يغسل؟ يغسل البطن ولا الصدر ولا الفخذين ولا الركبتين؟ إذا لم يغسل الوجه واليدين والرجلين فأين يكون الوضوء؟ يعني بعيد أن يكون في الصدر يغسل صدره أو بطنه أو فخذه أو ركبتيه، فيبعد هذا. لكن في قول ثاني وأقرب من هذا أن يقال لعله يعني وإن كان الوضوء في هذه الأعضاء لكن لا يلزم منه أن يكون له بياض في يوم القيامة، ليس بلازم، فيكون هذا البياض تكريما لهذه الأمة، يعني زيادة فضل، فالذين توضأ من الأمة السابقة يثابون على وضوئهم ويجرون، لكن ليس لهم هذه المنقبة والفضيلة الخاصة، وهذا ما في إشكال. لا يلزم من الوضوء في الدنيا أن يكون الوجه أبيض يوم القيامة، فهذا شيء وهذا شيء، هذا فعل في الدنيا وذاك أثر في الآخرة، ولا تلازم بينهما، هذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فنقول وإن كانوا يتوضعون ولو كان الوضوء في الوجه واليدين لكن لا يلزم منه أن يكون فيهم غرة وتحجيل، لأن هذا أقرب ما يكون في الجمع بين هذه النصوص، قام فتوضأ. والله أعلم، هذا هو أقرب ما قال وإنه عند الله. وحدثنا الخليل واصل بن عبد الأعلى والوقت الواصل قال حدثنا الفضيل عن أبي مالك الشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غر المحجلين من أثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يغسلون، فأقول يا ربي هؤلاء يغسلون أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ يعني ذكروا في الشرح أن هذا محمول على المنافقين ومن ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ارتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ارتد كثير من العرب كما هو معروف، قاتل أبو بكر رضي الله عنه في حروب المرتدين، فهؤلاء أسلموا إسلاما ضعيفا ويعتبرون من الصحابة لأنهم أسلموا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فهو يناديهم أنهم أسلموا ورآهم ويناديهم على أنهم مسلمون، ولا يدري عليه الصلاة والسلام أنهم كفروا بعده وارتدوا، فينادي من أصحابي فيقال لك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي بعض الروايات أنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على عقابهم، فهذا محمول على من ارتد من الصحابة من أسلم، وليس من الصحابة الفضلاء أو من السابقين، هؤلاء ممن أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد كثرة الفتوح، فأسلم كثير من الناس إسلاما ضعيفا ثم ارتد من ارتد من أهل اليمن ومن غيرهم من البلدان، ارتد كثير من الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يلزم أصحابي أنهم رأوه صحابي، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، هؤلاء لم يموتوا على ذلك، ماتوا على الردة والعياذ بالله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنهم ارتدوا، وقال أصحابي يناديهم بناء على ما يعلم قبل موته، ثم أخبر أنهم كفروا بعده وارتدوا والعياذ بالله. قد يكون أيضا من المنافقين يراهم في الدنيا ما عرفهم أنهم منافقون فيناديهم بناء على أنهم من المسلمين، ثم يخبر أنهم من المنافقين أنهم كفر في حقيقة الأمر، لكن الأكثر على من ارتد، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يدخل في أصحاب البدع، يدخل في أصحاب البدع، يدخل في كل من مات على غير السنة، حتى أصحاب الكبائر قد يكون سيتوضأ يصلي ويأتي غرا محجرا فيه البياض، لكنه من أصحاب الكبائر الذين لا يدخلون الجنة أول الأمر فيصد، فقد يصد الكفار المنافقون أهل البدع أصحاب الكبائر الذين لم يغفر الله لهم، كل هؤلاء يصدون الصدام. حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا علي بن مسلم عن سعد بن طارق عن ربعي بن شراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حولي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حولي. قال يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيركم. حدثنا يحيى بن يوسف وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرنا من علاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الاستثناء فيه أقوال، أقربها أنه استثنى للموت على الإيمان، الإنسان لا يدري على ماذا يموت، أما نفس الموت فهو يقين لا شك فيه ولا يحتاج للاستثناء، فإن الإنسان ميت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي نموت على ما متم عليه من الإيمان، وهذا يحتاج إلى استثناء، الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه. نظرت أن قد رأينا إخواننا، هذا فيه مشروعية وفضل تمني لقاء أهل الخير، أن هذا مشروع يتمنى الإنسان أن يلتقي بأهل الخير إذا سمع عن شخص من الصالحين سواء كان من الأحياء أو من الميتين يتمنى لقاءه فيؤجر، هذا عمل صالح، أن لقاء أهل الخير ومحبتهم من الأعمال الصالحة. فإذا سمع الرجل ميت قال يا ليتني أو وددت أني لقيت فلانا وفلانا كالإمام أحمد، سفيان الثوري، الحسن البصري وما شابه هؤلاء من الصالحين، إذا تمنى لقاءهم أثيب على ذلك من هذه الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لقاء المؤمنين الصالحين من أمته، وددت أن رأينا إخواننا، والأخوة هنا غير الصحبة، قال أنتم أصحابي، والصحابة إخوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ميزهم بالصحبة لأنها أفضل وأعلى، وإلا فالجميع إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والصحابة إخوة وزيادة، الأخوة ثابتة ولهم زيادة فضل وهي الصحبة. وأما الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلهم الأخوة دون الصحبة. قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من المسجد رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، الأدهم هو الأسود وبهم أي ليس فيه لون آخر، أي سواد كامل ليس فيه لون آخر معهم، ألا يعرف خيلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غربا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، الفرط هو الذي يتقدم القوم يصلح لهم المكان، ألا يزادن رجالا عن حوض كما يزاد البعير الضال أناديهم على هلم. زود البعير الضال شديد كما معروف عند العرب، إذا أراد إنسان يسقي إبله فإن الضوال ترد الماء، فإذا جاءت إلى هذا إلى إبل هذا الرجل ضربها ضربا شديدا، لأن البعير إذا كان منفردا وراء الإبل يندفع عليه اندفاعا شديدا ولا يرجع إلا بضرب شديد، فيضربون ضربا شديدا، صار مضرب مثلا ضرب الضالة من الإبل، لأنه لا يرجع إلا بضرب شديد، لأنه إذا رأى الإبل اندفع إليها ولا يرجع إلا بضرب شديد، هذا يضربه هذا يضربه هذا يضربه يبعدونه عن إبلهم، لأن الضالة هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها واشتد في ذلك، فكل يدفعها عن إبله دفعا شديدا لا يريد تداخل إبله حتى لا تبقى معه، ربما أنه لا يستطيع أن يخرج إلا بمشقة فيدفعها حينما تقبل، وصار مضرب المثل للضرب الشديد. فلا يزال الرجال من حولي كما يزال البعير الضال وناديهم على هلم أي أقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا، كما قال تعالى فسحقا لأصحاب السعير، السحق والبعد مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق أي مكان بعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث عبد العزيز بن الدراوردي حاون وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وجميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن الرويث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين الذين شهدت السلام على أهل المقابر، وأقل ما يكون أقل ما يقال هذه السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن زاد فأفضل، ما جاء في بعض الحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. هذا جاء عند أحمد وهو أطول وأجمع ما ورد في السلام على المقابر. باب تبلغ الحية حيث يبلغ الوضوء بالفتح، حيث يبلغ الوضوء بفتح الواو يعني الماء، ان الحله تبلغ حيث يبلغ الماء. حدثنا سعيد حدثنا خلف يعني ابن خليفه عن المالك الاشعري عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريره رضي الله عنه يتوضا للصلاه فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه، فقلت له يا ابا هريره ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ انتم هاهنا، لو علمت انكم هاهنا ما توضات هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا هو شبهة أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة الغسل، وهذا الحديث تبلغ الحلية ما يحل به المؤمن من الأساور من الذهب والفضة التي تكون في يده وفي رجله، تبلغ الحلية منهم حبله حيث يبلغ الوضوء. هل فيه دليل للإطالة؟ لا، نقول حيث يبلغ الوضوء الشرعي الذي شرعه الله، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية العضد، حيث يبلغ الوضوء. الوضوء أي الوضوء المعروف، أن هذه للعهد، الوضوء معروف الوضوء الشرعي الذي جاءت به النصوص. ولو كانت الحلية تزداد ويشرع الزيادة وأنه فيه فضيلة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل على مشروعية الإطالة، يعني يحمل الوضوء أي الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحلية ما يحل به إنسان من الأساور من الذهب، حلون فيها أساور من ذهب في الجنة. نعم، يعني أنه يكرم المؤمن بالبياض اللي يكون في أعضاء الوضوء، ثم يحل في هذه المواضع تكريما له ومجازة له على غسلها في الدنيا. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى وأيوب وقتيبة وابن الخضر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرنا العلاء وعلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا دليل يعني يؤخذ منه أن الخطايا تمحى من الصحائف، تمحى من الصحائف. هذا فيه احتمال، يعني حديث هذا يعني هذا هذه اللفظة فيها قولان، يعني منهم قال تمحى يمحى أثرها فلا يعذب عليها، ومنهم الحمل على الظاهر أنها تمحى من الصحيفة. هذه محل خلاف، إذا تاب العبد من الذنوب التي كتبت في صحيفته هل تمحى من الصحيفة وتبدل حسنات، أم أنها يمحى أثرها وأنه لا يعذب عليها مع بقائها في الصحيفة. لكن ظاهر الحديث أنها تمحى، ظاهر الحديث تمحى من الصحيفة محيا حسيا، إذا تاب مسحت محيت هذه الخطيئة من صحيفة. لكن الذين يقولون أنها لا تمحى تبقى ويمحى الأثر، يقولون من أجل أن يحمد الله وأن يرتبط، إذا جاء يوم القيامة وقرأ هذه السيئات يقال فعلت كذا وكذا ولا يعذب، ويرى السيئة التي تاب منها ولا يعذب، ورأى الثالثة ولا يعذب، فإنه يزداد فرحا وغبطة وسرورا، أنه يرى هذه السيئات، يعني كان يقال عملت هذا العمل السيء ولكن تبت منه فنجوت من عذابه بالتوبة فيفرح. فعلى كل حال ظاهر الحديث أنها تمحى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يحصل به الأمران تكفير السيئات ورفع الدرجات، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى الصلاة لا ينهز للصلاة لا يريد للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي ما يكرهه المتوضئ، كما لو توضأ في برد والماء بارد فإن الماء هنا يكون شاقا عليه لبرودته، ويكون أيضا يحتاج إلى مزيد دلك، لأنه معروف إذا كان الماء باردا فإنه قد لا يصل إلى العضو إلا بالدلك ومزيد الإسباق. فالمؤمن يصبر إذا توضى في جو بارد وماء بارد، فإنه يصبر على برودة الماء ويسبق ولو تأذى ببرودة الماء طلبا للأجر والثواب. أما ضعيف الإيمان قد يتوضأ بسرعة من شدة البرد ولا يسبق الوضوء، وقد يبقى فيه أشياء ينبو عنها الماء، فإذا أبلغ وأسبغ مع البرد والشدة فإنه يدل على قوة إيمانه، يكون هذا أكثر في أجله ورفع درجاته. باب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، لأن كل خطوة يرفع له بها درجة يحط عنه بها خطيئة. لكن ليس على هذا الإنسان يترك المسجد القريب ويذهب إلى المسجد البعيد، هذا من التنطع والتكلف، أو يذهب من طريق بعيد ولو كان في طريق قريب، لا هذا من التكلف. النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. إذا كان في طريقان أحدهما أقرب والثاني أبعد فلا يشرع ترك القريب وتقصد البعيد، وكذلك لا يشرع ترك المسجد القريب والذهاب إلى المسجد البعيد من أجل كثرة الخطى فقط. إذا كان في مرجحات أخرى فلا بأس، كمثلا الإمام المسجد البعيد يطبق السنة في القراءة وفي الخشوع وإطالة الأركان فلا حرج أن يذهب إليه، لأن هذا فيه زيادة خير، إطالة الخشوع يحصل الخشوع ويصيب السنة فلا بأس. لكن يذهب لأجل الخطى فقط فإن هذا ليس المشروع. لكن إذا ذهب إذا كان بيته بعيدا لا دعزه، لأن هذه أمور لا تقصد لذاتها إنما تحصل تبعا، فلا تقصد لكنها تأتي تبعا، فلا يشرع تقصد هذه الأمور. وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلك الرباط، مثل اللفظ الآخر مرة كذلك الرباط كذلك الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة كما لو صلى صلاة المغرب ثم جلس في المسجد حتى يصلي العشاء، أو صلى العصر جلس حتى يصلي المغرب، هذا الرباط. والرباط مأخذ من الربط وهو الحبس، مربوط ومحبوس، فالرباط أصله من الربط وهو البقاء في الثغور لحمايتها من الكفار. المرابط هو الذي يحبس نفسه يربط نفسه في الثغور على حدود بلاد المسلمين يحميها من الكفار، سمى المرابط. ولا شك أن الرباط عمل عظيم، عمل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم رباط شهر رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه رزقه أجره ورزقه وأمن الفتان. فالرباط لو فضل في باب جاء في بعض الروايات رباط يوم سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، فلذو العفاظ الرباط. النبي عليه الصلاة والسلام شبه حبس النفس المسجد لأجل الصلاة بحبس النفس في الجهاد حماية بلاد المسلمين، يعني كذلك الرباط شبهه به. لكن الرباط أفضل، قول عليه الصلاة والسلام رباط يوم السبيل خير من صيام شهر وقيامة، الرباط أفضل. لكن هذا من باب الحاق، الحاق تشبيه، فذلكم الرباط يعني يشبه الرباط في فضله وأجره، ولكن الرباط أفضل. لكن من فاته الرباط فليحرص على انتظار الصلوات من أجل أن يحصل له نصيب من الرباط وهو حبس النفس بطاعة الله تبارك وتعالى. نقف على باب الصلوات، صلى الله عليه وسلم وارزقنا من النافع بعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.